أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة الطهارة، وهي واحدة من أهم القواعد الفقهية التي يتكئ عليها الفقهاء. ومعنى القاعدة هو أن الأصل في كل شيء شك في طهارته فيبنى على الطهارة، فيما إذا لم يكن هنالك أصل موضوعي سابق عليه. وسيأتي ما هو المراد من الأصل الموضوعي. بالتالي مشكوك الطهارة هو طاهر شرعا. طبعا هذا الحكم شنو هو؟ حكم ظاهري وليس حكما واقعيا. ان الحكم الواقعي قد يكون النجاس، ولكن في ظرف الشك الحكم هو الطهارة. هذا هو معنى القاعدة. لكن جملة من الأمور لابد من بيانها قبل أن ننتقل إلى مدارك القاعدة. الأمر الأول، الطهارة عندما تطلق ماذا يراد بها في هذه القاعدة؟ هل الطهارة من الحدث؟ إذا شككت في طهارة الحدث فأبني على أصل الطهارة. أم لا، المراد به شيء آخر؟ طبعا الطهارة من الحدث هذا أجنبي عما نحن فيه، وإنما كل الكلام في الطهارة من الخبث والنجاسة، ليس الكلام في الطهارة من الحدث. هذا الأمر الأول. فإذا كلامنا وين منصب؟ منصب حول الطهارة من الخبث والنجاسة، هذا أولا. وثانيا، أول من تعرض لهذه القاعدة بعنوان الأصل هو المحقق الحلي في كتابه المعتبر، كما أن أول من عبر عنها بأنها قاعدة هو صاحب الجواهر. واضح إن شاء الله؟ صاحب الجواهر. نقرأ هذا المقدار. معنى القاعدة هو أن الأصل في كل شيء شك في طهارته هو الطهارة، فكل مشكوك الطهارة طاهر شرعا، كما قال السيد اليزدي رحمة الله عليه: كل شيء مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. هذا صار كلام بين الفقهاء. طبعا هي من القواعد المتفق عليها ولا خلاف فيها، ولكن لا خلاف فيها في الجملة وليس بالجملة، لأن حصل الخلاف بين الفقهاء في سعة هذه القاعدة وضيق هذه القاعدة.
نعم.
فالبعض ذهب إلى أنه هل تجري هذه القاعدة في الشبهات الحكمية كما تجري في الشبهات الموضوعية، أو هي مختصة بالشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية. أكثر الفقهاء والمحققين ذهبوا إلى أنها كما تجري في الشبهات الحكمية كذلك تجري في الشبهات الموضوعية، ومنهم السيد الخوي. نعم، المحدث الأمين الاسترابادي ذهب إلى اختصاصها في الشبهات الموضوعية في الفوائد المدنية.
فقط بالموضوعية؟
قال فقط بالموضوعية. فإذا الكلام وين؟ الكلام الخلاف الذي حصل بين الفقهاء في هذه القاعدة من حيث سعة هذه القاعدة وضيق هذه القاعدة. ولكن السيد الخوي ومن حذا حذو السيد الخوي ذهب إلى أن القاعدة شاملة للشبهات الموضوعية وشاملة للشبهات الحكمية. طبعا منين هذا حصله؟ كما سيمر إن شاء الله من خلال المدرك، فإن المدرك مطلق في هذه الحالة. زين، نقدر نمثل للشبهات كيف إجراء قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية. الشبهات الموضوعية واضح، أنا أعلم مسبقا بأن الماء إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة اللون والطعم والرائحة فهذا نجس، هذا أصل موضوعي ثابت عندي. ولكن أشك في ماء، في هذا الماء الذي أمامي، هل هذا الماء تغير أحد أوصاف الثلاثة أو لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة؟ فهذا شك وين؟ شك في الشبهة الموضوعية وليس في الشبهة الحكمية. أنا أعلم حكم هذا، أعلم حكم الماء بأنه إذا تغير فيكون نجس، ولكن هل هذا الماء تغير أو لم يتغير؟ مثل المثال المعروف اللي كثير ما يستدل به الفقهاء في مسألة المسافر. المسافر يعلم بأن من قطع مسافة 44 كيلومتر فيجب عليه القصر، هسه إما امتدادية وإما تلفيقية، ولكن يشك بأن هذه المسافة المقطوعة هل هي مسافة شرعية أو ليست مسافة شرعية؟ فهذا هو الشبهة الموضوعية. واضح إن شاء الله. الشبهة الحكمية شلون؟ مثلا على سبيل المثال إذا تولد حيوان من طاهر ونجس، أفرض كلب أجلكم الله وطأ شات فأولدت، وعندما أولدت الشات هذا لا هو يصدق عليه شات ولا هو يصدق عليه كلب أجلكم الله، ففي هذه الحالة أنا أشك في طهارته ونجاسته. يعني هذا حكمه في الشارع هل هو طاهر أو نجس؟ فتكون الشبهة شنو؟ شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية. واضح الشيخ حيدر؟ فعرفنا شنو الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. الآن نجي للمدرك، مدرك القاعدة. المصنف طبعا سوف يستدل بمدركين، المدرك الأول لا مناقشة فيه، والمدرك الثاني اللي هو عبارة عن روايات، ولكن من بين جملة من الروايات اللي راح تسلم من المناقشة لأول وهلة هي موثقة عمار الصاباطي. موثقة عمار الصاباطي طبعا أخذوها أخذ المسلمات الفقهاء، ولكن فيها نقاش، وبقية الروايات التي استدل بها يمكن النقاش، يمكن النقاش فيها كما سيمر إن شاء الله. المدرك الأول هو التسالم، وقد تقدم التسالم في أكثر من قاعدة وأشرنا إليه فلا إعادة، نطبق هذا المدرك. لا شك في أن قاعدة الطهارة عند الفقهاء من المسلمات، وقد أرسلوها في كتبهم إرسال المسلمات، فلا حاجة إلى الاستدلال على اعتبارها. قلنا الخلاف وين حصل؟
في الجملة.
في الجملة، أحسنتم. إنما نتعرض لبعض المدارك لغرض استفادة المبتدئين، وهي على ما يلي. أولا التسالم، قد اتفقت كلمات الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم، أي عند الفقهاء، بل يكون مدلول القاعدة من الواضحات العلمية والضرورات الفقهية، كما قال سيدنا الأستاذ: طهارة ما يشك في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان. يعني واضحة ولم يقع فيها خلاف لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية. نقول له سيدنا هذه قضية مبنائية وهذه مصادرة لم يقع فيها خلاف. جاي تتكلمون على رأيكم ورأي بعض الأعلام، ولكن بعض الأعلام ذهب إلى أنها شاملة للشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية، فقضية مبنائية. الروايات، الروايات هو راح يستدل بهذه الرواية موثقة عمار الصاباطي. طبعا ليش عبر عنها موثقة عمار الصاباطي؟ باعتبار عمار الصاباطي فطحي، هذا واحد. واثنين، ورد في سند هذه الرواية بني فضال، وبني فضال أيضا وإن كانوا ثقات ولكنهم لم يكونوا على مذهب أهل البيت عليهم السلام. نجي نقرأ الرواية. موثقة عمار المعروفة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. فالغاية وين صارت؟ كل شيء نظيف فينتهي كون الشيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. فالمشكوك يدخل وين؟ يدخل في النظيف. مشكوك الطهارة، مشكوك النجاسة، يدخل في النظيف لأنه في حالة العلم حتى تبني على نجاسته. فحالة الشك بعد تكون داخل وين؟ داخل في ذلك الحكم، وهو الطهارة والنظافة. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك شيء. خب، الرواية واضحة الدلالة على المطلوب ولا تحتاج إلى مزيد من البيان. بعد تقول يا أبك كل شيء طاهر لك حتى تعلم أنه نجس، في حالة الشك ابني على الطهارة. من ناحية الدلالة لا مشكلة في الرواية، ولكن المشكلة في السند. المشكلة في السند، خب تقول لي خب عبر عنها الفقهاء بأنها موثقة، وين المشكلة السندية في موثقة عمار الصاباطي؟ طبعا الموثقة طويلة جدا ولم تذكر في الوسائل بمجموعها، بل ذكرت مقطعة في أبواب مختلفة، وإنما ذكرت بمجموعها وين؟ ذكرت في التهذيب. وفي التهذيب عندما ذكرت في مجموعها ذكرت هذه الجملة التي تكون في آخرها، التي يستدل من خلالها الفقهاء على القاعدة اللي هي كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. واضح إن شاء الله. في الاستبصار ذكرت قطعة من الرواية دون الأخرى. زين، في من لا يحضره الفقيه ذكرت الرواية مرسلة. واضح. إذن عندما نأتي إلى الرواية لا نجد هذه القطعة من الرواية التي استدل بها الفقهاء إلا في كتاب التهذيب.
قطعة له كل الرواية،
كل الرواية بما فيها هذه القطعة.
زين،
واضح إن شاء الله. وإذا لاحظنا سند الرواية في التهذيب،
مكسل وين الذكر؟
من لا يحضره الفقيه. إذا أجينا إلى سنته في التهذيب، سنته ذكر بالشكل التالي: محمد بن أحمد ابن يحيى عن أحمد ابن يحيى اللي هو والد محمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام. السند كلهم ثقات إلا أحمد بن يحيى. أحمد بن يحيى وين متوسط؟ أحمد بن يحيى متوسط بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. كل سند الرواية ثقات إلا أحمد بن يحيى. المتوسط بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين أحمد بن الحسن بن علي فضال. فهذا قالوا الفقهاء لم يعرف من هو. هذا لم يعرف من هو أحمد بن يحيى. ويوجد بهذا الاسم أشخاص ولكن بعضهم ثقات والبعض الآخر ليس بثقات. واضح إن شاء الله؟ زين، هذا واضح. فسوين عندنا مشكلة، مشكلة بأحمد بن يحيى المتوسط بين محمد بن يحيى وبين أحمد بن الحسن بن فضال. فإحنا عندنا الرواية ذكرت وهذه القطعة ذكرت في التهذيب، والتهذيب وردت الرواية بهذا السند، وعندما ترد الرواية بهذا السند راح تواجهنا مشكلة ب أحمد بن يحيى. زين، من ترجع للاستبصار ومن ترجع للكافي، أحمد بن يحيى لم يوجد في السند. يعني يوم نرجع للاستبصار وللكافي عليكم السلام، وإن ذكرت مقطوعة يعني الروايات ذكرت قطعة قطعة، بس بالتالي حتى إذا ذكرت قطعة قطعة خوب يجي يجيب السند هو. يعني الآن من واحد يجيب لفد مقطوعة من رواية، أفرض من روايات الاستصحاب، فمن يريد يجيب مقطوعة خوب يذكر السند حتى إذا لم يذكر الرواية بأجمعها.
صح.
فمن أجى أبو الاستبصار والشيخ الكليني ذكروا الرواية مقطوعة من الرواية ثم ذكروا سند الرواية، لم نجد أحمد بن يحيى في سند الرواية. فشلون هاي؟ في التهذيب موجود، في الاستبصار والكافي ما موجود. فشلون هاي؟
بسبب هذا صارت مسألة بالاستبصار؟
بالتهذيب صارت بالنسبة وين؟ بالفقيه، لا أحضر الفقيه. زين، فشلون يمكن التغلب على المشكلة المذكورة؟ شلون نحلها في هذه الحالة؟ البعض قال يمكن التغلب على المشكلة المذكورة. يا بشلون؟ قال السند المذكور محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قد تكرر في التهذيب كثيرا، عشرات المرات، عشرات المرات ذكر هذا السند في التهذيب بدون أحمد بن يحيى. فأجى البعض، بعض الفقهاء المعاصرين، إيش قال؟ قال يا جماعة خوب خلنا نرجع للتهذيب إحنا. فنجد صاحب التهذيب ينقل أسانيد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن ابن فضال عن كذا، تكررت عشرات المرات بدون توسط أحمد بن يحيى بين محمد بن أحمد وبين أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. وهذا الشيء ولدنا لا على الأقل ولدنا اطمئنان بأن هنالك اشتباه حصل في التهذيب، وقد ذكر شو من هو، وقد ذكر أحمد بن يحيى، فيصير عندنا اطمئنان. وإذا صار عندنا اطمئنان بأن الرواية سند الرواية الذي ذكر في التهذيب كان فيه أحمد بن يحيى، مع العلم أبو التهذيب في مواضع كثيرة لم يذكر هذا السند، لم يذكر أحمد بن يحيى في السند، فنطمئن بأنه قد حصل اشتباه في كتاب التهذيب، واضح إن شاء الله. وبالتالي يمكن التغلب على المشكلة، إلا أن هنالك مشكلة أخرى، وهي بأن جامع أحاديث الشيعة قد أشار إلى بعض نسخ التهذيب وقد ذكر فيها الشخص المتوسط، يعني صاحب جامع أحاديث الشيعة ذكر مجموعة من النسخ، نسخ التهذيب، تدري بالتهذيب مو نسخة واحدة، أكثر من نسخة، وأكو واحدة من النسخ إن ذكر أحمد ابن يحيى متوسط بين محمد بن أحمد وبين أحمد بن الحسن بن علي بن الفضال. فهي شلون نحلها؟ راح ترجع المشكلة من جديد. أيضا بعض الأعلام حل المشكلة قال أيضا هذا اشتباه، يولد عندنا اطمئنان من خلال هاي القرائن التكرار، لا على الأقل هاي قرينة بأنه تكرار السند في التهذيب أكثر من 10 مرات يتكرر السند بدون أحمد ابن يحيى، فهاي قرينة على أنه قد حصل اشتباه من صاحب النسخة الناسخ لهذه الكتاب. فبالتالي راح نتجاوز المشكلة السندية، وبالتالي تكون الرواية تامة الدلالة وتامة السند على المدعى. الرواية منها موثقة عمار المعروفة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قد دلت على مدلول القاعدة طهارة كل شيء شك في طهارته، دلالة كاملة تامة، واستدل عليها غير واحد من الفقهاء في هذه المسألة. من ترجع للفقهاء كلهم أغلبيتهم استدلوا بهذه الموثقة على قاعدة الطهارة في هذه المسألة، الشيء المشكوك طهارته، كما قال سيدنا الأستاذ، ومن جملة أدلتها الطهارة، قوله عليه السلام في موثقة عمار، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك، وهذا الحكم ثابت ما دام لم يكن هنالك أصل موضوعي يقتضي نجاسة المشكوك فيه. هذا شلون؟ هذا مرة أنا الثوب اللي أشك فيه بأنه طاهر أو نجيس، أكو إلى حالة سابقة وهي النجاسة، فبالتالي شككت في هذه الحالة، فش أستصحب؟ أستصحب النجاسة، فيكون الاستصحاب وهو الأصل الموضوعي حاكم على قاعدة الطهارة. طبعا هاي في الجملة ما ندخل بالحاكمية، وشلون الحكومة
زين.
وهذا الحكم ثابت ما دام لم يكن هناك أصل موضوع يقتضي نجاسة المشكوك فيه، والأمر كما أفاده. وقال السيد الحكيم رحمة الله عليه أن كل مشكوك ظاهر بلا خلاف، ظاهر لموثقة عمار المتقدمة، وفي خبر حفص بن غياث عن جعفر عليه السلام عن أبيه أي الباقر عن علي عليه السلام، ما أبالي أبول أصابني أو ما إذا لم أعلم. أبالي لا أبالي أبول أصابني أو ما إذا لم أعلم. فالبعض استدل من خلال هذه الرواية على قاعدة الطهارة، إلا أن البعض قد ناقش فيها. شلون ناقش فيها؟ ناقش فيها يقول لعل الإمام أجرى الاستصحاب بأنه أكو حالة سابقة لهذا الثوب كانت الطهارة، كانت الطهارة، فشكيت أنا الآن أصابني البول لو ما أصابني البول، فش يستصحب الإمام؟ يستصحب الحالة السابقة، اليقين السابق وهو الطهارة، وما وراء عبادان قرية، فالإمام أجرى قاعدة الاستصحاب ولم يجري قاعدة الطهارة، فلا يمكن أن تكون دليلا على المدعى. واضح شيخ حيدر؟ وفي موثقة عمار في من رأى في إنائه فأرة وقد توضأ منه مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه، فقال عليه السلام: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه. واضح. ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك، مرة قبل أن يعمل رآها ومرة بعد أن فرغ من العمل قد رآها. فالإمام إيش قال؟ قال: فلا يمس من الماء شيء وليس عليه شيء، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها. فالإمام إيش قال له؟ قال له: لا ترتب آثار النجاسة وإنما ابني على الطهارة. فيمكن أن تكون شنو؟ يمكن أن تكون مدركا للقاعدة، باعتبار الإمام إيش قال له؟ قال له: وإن كان إنما رآها بعد الفراغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء وليس عليه شيء، لأنه لا يعلم متى سقط فيه، فهو يشك قبل أن أستعمله لو بعد أن أستعمله. قال له: ابني على الطهارة. فيمكن أن تكون مدركان، البعض قال يمكن أن تكون مدركان، ولكن البعض ناقش قال هذا مورد لقاعدة الفراغ وليس لقاعدة الطهارة، لأن عبر عنها الإمام، عبر بعدما فرغ منه. فهذا إيش نفهم؟ يعني سيدي إذا لم يفرغ منه، يعني إذا لم يفرغ منه لا ترتب عليه آثار الطهارة، هو هذا خلال المفهوم. إلا أن هنالك تعليل علل الإمام، يمكن أن نستفيد من هذا التعليل شنو؟ يمكن أن نستفيد من هذا التعليل قاعدة الطهارة. وين التعليل الأشار إلى الإمام؟ قال: لأنه لا يعلم. هذا تعليل حل، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه فيبني على الطهارة. قال: فإن المورد وإن كان مورد قاعدة الفراغ، ولكن التعليل يشهد بأن احتمال الطهارة كاف في البناء عليها مع قطع النظر عن القاعدة، وهذا مقتضى إطلاق الأول، عدم الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية. الأول شنو؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. الإمام لم يتطرق بين الشبهات الحكمية مطلقة، ويمكن التمسك بالإطلاق باعتبار أن دليل لفظي وليس دليلا لبيا حتى يقتصر به على القدر المتيقن، بين الشبهة الموضوعية والحكمية وبين النجاسة الذاتية والعرضية. عيان نجسة بحد ذاتها، والعرضية لا، عرض الثوب عرض عليه.
شلون يشكل بعيان؟
ها؟
هاي مالكل؟
أي مثل مالكل. أنا أشكل. هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الماء المشكوك الطهارة، كقوله: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قدر. هاي أيضا لا يمكن الاستدلال بها على القاعدة. ليش؟ لأنه خب لا، لأنه استصحب الحالة السابقة. هاي إذا ما قلنا بأن الماء له خصوصية فلا يمكن التعدي من غيره، وإذا قلنا لا توجد خصوصية للماء وإنما ذكره من باب المثال، نقول يمكن إجراء الاستصحاب. ومن الجدير بالذكر أن نطاق القاعدة هو كل شيء شك في طهارته، ولكن ربما يكون هنالك أصل موضوعي لا يسمح المجال لجريان القاعدة، كما إذا كان المشكوك مسبوقا بالنجاسة، وإذا فيجري استصحاب النجاسة لأن أصل موضوعي حاكم على قاعدة الطهارة، وكذلك إذا كان المشكوك موردا لأصالة عدم التذكية لحكومتها على قاعدة الطهارة.
وكذلك
إذا كان المشكوك موردا لأصالة عدم التذكية، لأن أنا أشك فيه بأنه نجس لو طاهر، ليش؟ إذا كان مذكى فهو طاهر، وإذا كان غير مذكى ميتة فهو نجس. فش عدنا نجري أصل أصالة عدم التذكية فتكون حاكمة على قاعدة الطهارة. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. دني أقرأها ما أبي شيء تطبيقات.
جزاك الله خير. طيب.